أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال تسريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، يعني لو حصل موجب الجنابة عند الكافر كما لو جامع مثلا، يتعلق بذمته وجوب الغسل عندما يسلم. بعد أن يسلم يجب عليه أن يغتسل لوجود سببه، لأنه الأحكام مشتركة بين الجميع، بين الجاهل والعالم، بين المسلم والكافر. فخطابات خطابات الشرعية الواردة في النصوص مفروض شامل الأحكام بما هي أحكام شاملة للجميع. قال: لكن لا يصح منه يعني الغسل في حال كفره، فلو اغتسل وهو كافر يريد أن يغتسل غسل الجنابة لا يصح منه هذا الغسل ولا يقع مجزيا، لأن النية منه لا تصح. وتقدم لا بد من شرط النية في العبادات، والنية معناها التقرب، فهو غير معتقد أصلا بالشريعة، فكيف يتقرب إلى الله بغسل الجنابة؟ وفرض أن غسل الجنابة هو لا يعتقد بوجوبه ولا يعتقد أن هناك شريعة إسلامية مثلا تفرض وجوبه، أصلا يعتقد بأصل الشريعة. فإذا لا يعتقد بوجوبه ولا يعتقد بالشريعة التي أوجبت فكيف يصح منه قصد القربة؟ فإذا أسلم وجب عليه. نعم، كما تقدم إذا أسلم يجب عليه، وإذا اغتسل يصح منه الغسل بعد الإسلام، لأن بصحة نية القربة منه. قد يشكل أنه هذا التكرار، ولماذا؟ هو ذكر سابقا أنه الكافر حال الكفر يجب عليه، فإذا أسلم أكيد وجب عليه، فهذا ليس تكرارا من المصنف، ليس أنه يعني يعيد نفس العبارة مرة سابقة. هذا الإشكال يمكن يضع المصنف. الجواب لا، هو هذا فيه توهم، لأنه قد يتوهم أن الوجوب قد سقط عن الكافر بالإسلام. ليش؟ بقاعدة أن الإسلام يجب ما قبله، فقد يقال أنه الكافر إحنا قلنا يجب عليه الغسل حال كونه كافرا، بمعنى أنه يتعلق بذمته، فإذا أسلم يغتسل. أنت شو تقول؟ تقول لا، هو إذا أسلم بمجرد إسلامه سيرفع عنه كل التكاليف من ضمنها الغسل. ليش؟ لقاعدة تقول الإسلام يجب ما قبله. المصنف لما رأى التوهم نبه عليها، قال نعم فإذا أسلم وجب عليه، إشارة لأنه لا يتوهم هذا التوهم، لأنه الإسلام وإن كان يجب ما قبله إلا أنه يشمل الأحكام التكليفية، أما الأحكام الوضعية فلا يجبها الإسلام، مثل الغسل والوضوء لا يجبها الإسلام، بمعنى أنه يجب على المكلف تطبيق خارجهن. فلا يشكل على المصنف بأنه أعاد من دون فائدة للإعادة، لا، هناك فائدة. عندما قال يجب على الكافر في أول الكلام إشارة لأصل التكليف، وعندما عاد في قوله إذا أسلم وجب إشارة لدفع التوهم.
أخي شفنا سؤال مثلا تعداد المطهرات، الفقهاء عد الإسلام من المطهرات يعني.
نعم،
مثلا شخص كان كافر وأسلم يعني يطهر مثلا.
نعم،
وهذا عليه يعني معظم الصلاة.
نعم،
اين
مطهرات من الحدث؟ مطهرات من نجاسة الكفر، لان يعني الكفر الانسان عندما يتلبس بالكفر يكون متنجسا،
يعني نجاسة
خبثية، نجاسة خبثية. نعم، لكن اذا اسلم بمجرد اعلان للشهادتين بعد اذا اسلمت مع الرطوبة يكون طاهر. ما مسألة النجاسة ليس لا، كما أن المسلم قد يكون مجنم ويكون نجس من نجاسة الجنابة، ما نرى. قال: فإذا أسلم وجب عليه يعني الغسل ويصح منه. ليش يصح منه؟ لأنه فرض الكلام هنا أنه يمكن له أن يتقرب بقصد القربة يسوء قصد القربة لأنه مؤمن بالشريعة، بخلاف ما لو كان غير مؤمن بالشريعة كما كان كافرين. قال ولو اغتسل ثم ارتد أعاد ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله. ولو اغتسل مسلم ثم ارتد رجع كافر، ارتداد هو رجوع، ارتد معنى رجع، فهو رجع علمه إلى كفره ثم عاد رجع علمه إلى إسلامه، فهل يبطل غسله أم لا يبطل؟ هنا كلام المصنف يقول لم يبطل غسله. لماذا؟ لأن نفس فرض الكلام أنه اغتسل ثم كفر ثم رجع مسلما، واضح؟ فإن قلنا بأن من نواقض الغسل الكفر عليه شنو؟ أو الارتداد مثلا، إن قلنا من نواقض الغسل الكفر أو الارتداد فلا بد أن يعيد، ولكن لم يذكر هذا. نحن نتقدم وسيأتي لا نذكر منه من نواقض الغسل هو نفس الارتداد، فنقول لا هو غسله لأنه اختفى حال كونه مسلما. ونحن ماذا نريد؟ نريد أن يختفى حال كونه مسلما، فهو اختفى حال كونه مسلما وارتد لمدة ساعتين، شك بالعقيدة أو اعتقد أنها باطلة، ثم رجع إلى دينه الإسلامي، فالمفروض أنه يكون غسله صحيحا بعدم ما يوجد بطلان هذا الغسل، واضحا؟ واضح. قال وأما الحكم يعني حكم غسل الجنابة أو الجنابة فيحرم عليه، يعني يحرم على المجنب قراءة كل واحدة من العزائم، يحرم على المجنب قراءة أي سورة، كل واحدة يعني أي واحدة من سور العزائم، وهي سور أربعة لكل واحدة منها آية، تجب السجدة عند قراءتها أو عند الاستماع إليها. هذا معنى سورة العزائم، وهي سورة السجدة اللي تبتدئ ألف لام ميم تنزيل، والسجود واجب بها عند الآية 15 عند قوله لا يستكبرون، فأنت مو تسجد عند الأمر بالسجود، إنما تسجد عند قوله لا يستكبرون، هاي لأنه هنا يعني يحتاج إلى تطبيق حتى واحد يعرف وين، لأنه كبير من الناس راح أجيب لك آية ما بيها سجود، أتي لك بآيتك ما بيها سجود ونطبق عليها، افترض هي آية سجدة واجبة، فالمراد عند تمام الآية تسجد، أو عندما نقول عند قوله مو عند الأمر بالسجود. مثلا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا وما كانوا مهتدين. نفسي يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، عند قوله الأرض هي تنتهي الآية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض طلبت، فإحنا السجود مو عند قوله ألا يسجدوا، لا إحنا نشوف وين محل السجود، محل السجود عند نهاية الآية، فنفترض أن الأرض هي نهاية الآية فيكون السجود عند قوله الأرض مثلا. فمو كثير من الناس شلون يسجد؟ يسجد مثلا عند قوله عند الأمر بالسجود يسجد هو، عندما نقول ألا يسجدوا لله هو يسجد، والنبي يكون من سجوده يكمل الآية الذي يخرج الخبأ في السماوات سبع، لا هذا احنا نقول انت خالفت السجود، خالفت الوجوب ولم تسجد عند محل السجود، محل السجود مو عند قوله الا يسجد، فينبغي انتباه لهذه المساله. لكن ليه الايه ليه السجود واجب؟ احنا ما نقدر نجيب نفس المثال الا لا سجدنا، ونحن نريد ان ننبع لهذه المساله. ايضا الايه 15 عند قوله لا يستكبرون يقول السجود، واضح؟ وفي هذه السوره الاولى سوره السجده، السوره الثانيه هي سوره فصلت التي بدايتها حاميم تنزيل، وأيضا سماوي سورة السجدة حاميم تنزيل، ويكون السجود عند الآية 37 عند قوله تعبدون. وثالثة سورة هي سورة النجم عند الآية 62 أي في آخرها آخر سورة النجم عند قوله واعبدون. ورابعا سورة العلق وهي سورة اقرأ، ويكون السجود عند الآية 19 أي في آخرها عند قوله واقترب. فلاحظ أن السجود في هذه المعاملة، المصنف يقول ماذا؟ يقول أنه قراءة أي شيء من هذه العبارات، يقول كل واحدة من العزائم. يعني في الحديث شو يقول بعض كلام الحديث انه كل اذا تقرأ كل السورة يكون محرم، وسيأتي انه حتى بعضها في بعض كلامه يقول حتى البعض المفهوم لحد الان يقول قراءة كل سورة من احدى هذه السور اذا تقرأ كل السورة حرام، واضح على المجنين. فاعتمد المصنف على بعض الروايات منها صحيح الدرار عن ابي جعفر عليه السلام الحائض والجنب، هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء الا السجدة. ففهم منها المصنف ان المراد الا السجدة يعني الا سورة السجدة. اكيد بعض الفقهاء اجتهم منها فقط آية السجدة فقط لا كل السورة، وإن كان الأحوض السهرام أنت للصلاة السورة، لكن نفس الآية هي المحرمة على المجنب. قال فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة، يعني قراءة بعض السورة وإن كان آية واحدة هو أيضا يكون حرام ما دام مجنبين. ومن هنا بعد أي كلمة أي آية أي شسمة نعم أي شيء تقرأ من سورة من هذه السور حتى إن كان أي من يعني لا تقرأ كل السور تقرأ بعضها تقرأ بنحو الاضراب بنحو الكلام العابر تذكر آية من هذه السور يكون محرما عند المصنف. والمفارقة هنا النقطة أنه حتى دعاء كميل سوف يحرم على المجنب على رأي المصنف. ليش؟ لأن ورد في دعاء كميل آية من آية السجدة وهي فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وهذه آية من سورة السجدة في حينئذ الكوفة على بعد المصنف حتى جاءكم من آية. أما غير المصنف متأخرين لا يقولون فقط آية السجود، واضح؟ قال حتى البسملة يعني حتى البسملة من سور من هذه السور أربعة سيكون أيضا محرما على المجنب، لكن قيد قال إذا نوى بها يعني نوى بالبسملة إحداها يعني إحدى هذه السور فإن كان قاصدا أنها البسملة مثل سورة النجم مثلا حرم عليه ذلك. ونحن نعتقد أن البسملة هي جزء من كل سورتين، واضح؟ قال ومس كتابة القرآن يعني يحرم على المجنب أن يمس كتابة الآيات القرآنية لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قال هذا يحرم لمس الحروف ولمس التشديد والمس. وألحق كثير من العلماء لمس علامات الإعراب فتحة والضمة وكذا، يقول لأنها يصدق عليها من المكتوب لأنه قيل أن العلامات الإعرابية ليست من القرآن، ولهذا لم تكن هي في المصاحف القديمة، إنما أول من وضعها طبعا يقال أنه أبو الأسود الدؤلي، واضح؟ هذا هو الرأي المشهور. في مقابل الرأي المشهور ذهب ابن جنيد البغدادي إلى كراهة لمس كتابة القرآن لأنها حرام، واضح؟ ذهب الكراهة استفاد نقول ماكو دليل أما لا يمسه للمظهرون يحملها على محمل آخر سيكون التفسير لا اللمس المتعارف، مع بحث من الجنين نحن نتقدم سيئة ذكرنا. قال أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، يعني يحرم لمس أي شيء عليه لفظ الجلالة عليه لفظ أي كالخاتمة أي كالورق أي ورق أي شيء قماش لوجد نصوص كموثقة عمار عن أبي عبد الله. شنو معنى الموثق؟
من الرواة الإماميين؟
لا الموثق من بعض الرواة أو كلهم ليسوا بالإمام ليسوا إمامية يعني إنما قد يكون عامة أو قد يكون ليسوا إثنى عشرين يعني إمامي لكن ليس إثنى عشرين لا العقموش نبانيين لا لا كلامنا في الجسم إمامي لكن ليس إثنى عشر كان يكون واقفي كان يكون يعني بعض الكيساني زي كذا هذا عمر عن إلى تلفقة عمر عن الرواية بأنها موثقة. فهو عمار الصابات نفسه الراوي هنا عمار الصابات ليس يعني لا يؤمن بإثنى عشر ليس إثنى عشر يعني أعتقد أنه واقفي فموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. فظاهر هذا النص إذا قلنا بصحة هذا النص أنه لا يمس المجنب درهما أو دينارا عليه اسم الله تعالى، فاستفاد من بعض الفقهاء من تحريم لبس المجنب باسم الله تعالى. هناك
نصوص خارج مثل القرآن يعني
لدينا عمد داخل القرآن بعد بحث آخر، وهناك نصوص يفهم منها الجواز لو كان اسم الله مكتوبا على الدنانير والدراهم أيضا. أهم روايات أخرى يفهم جواز اللمس إذا كانت أيضا على الدنانير والدراهم. عبارة المصنف مطلقة لم يقيد دراهم دنانير أحب عبارة قال أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، فلم يقيد أن يكون من الدراهم والدنانير أم غيرها. لهذا أن المصنف لم يعتبر هذه النصوص التي منع جوزت اللمس، فلو كان يعتبر هذا ما
فنشوف أن المعاصرين يقولون أنه إذا كان اسم
لفظ الجلالة خارج القرآن يجوز. نعم. هناك أيضا من الفقهاء من عمم هذا الأمر علما إلى اسم الأنبياء واسم الأئمة سلام الله عليهم والصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، بل ادعى على ذلك الإجماع.
نعم.
الإجماع أيضا كمان اسم الله خارج المصحف يحرم لمسه، كذلك أسماء الأئمة وأسماء الأنبياء سلام الله عليهم جميعا واسم الصديقة الطاهرة الزهراء البتول، ودعوا إجماع على ذلك، وبعضهم استدل بعموم ما يدل على وجوب تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيما لهذا الشعائر تعظيما لأنه النبي صلى اسم النبي صلى الله او النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، كلنا نمس اسم الله على طهارتين يكون من شأنه التعظيم له. المصنف لم يحرم ذلك، قال المصنف في كتابه المعتبر على هذا الكلام يقول ولا اعرف المستند، يقصد مو ما اعرفه ما اعرفه، يقول ماكو دليل على صحة هذا المستند، يقول ليش؟ لانه مسألة لمس حتى الفقهاء المعاصرين لا يحرمون لمس أسماء طاهرة للأئمة والأنبياء والمعصومة الصديقة الزهراء، يقول لماذا؟ لأنه إحنا الهتك أو التعظيم، ويقابل التعظيم شنو؟ الاستهانة. التعظيم والإهانة هاي أمور تابعة علمه، تابعة للنظر العرفي، فرب شخص هو صحيح ما متوضع لكن يصدق عليه عند لبسه لكتابة الزهراء أو كتابة الأسماء يصدق عليهم في مقام التعظيم، ورب شخص متوضئ في وضع آخر، يعني مثلا مو مثل تلمس متوضئ مثلا تابع على النظر العرفي، وهذا أنا متوضئ والعياذ بالله لا متوضئ، لكن شو المسهب يعني بطريقة مهينة في وضع مهين، هذا
صابع القدم
صابع حتم صابع القدم وما شاكل، أو في موقف أو موقف موضع، أو عند ناس مثلا يعني ناس ديار جيدين أو الكتابة موجودة دي، وهكذا يختلف باختلاف شنو؟ يختلف باختلاف الجو العام، يختلف باختلاف النظر العرفي. وهذا ليست المسألة منوطة بوضوء وعدم. نعم لو كانت هناك ملازمة في بعض الأحوال، ملازمة بين لمس الكتابة بطهارة، يعني ما هذا يلازم التعظيم، نعم حينئذ نوجب اللمس، نوجب العفو التوضي، لا لأنه نفس التوضي شر، بل لأنه من شؤون التعظيم.
نعم.
واضح. فهي أيضا يختلف باختلاف الجسم العرف، مثلا لاحظ العرف هل يعتبر لمس المسجد من خارج من دون يجي مرة مثلا شخص ما متوضي رجل ما متوضي ويلمس جدار المسجد يصدق عليه توهين وغير تعظيم؟ ما يصدق عليه الإهانة. لو كان لمس اللمس من دون وضوء إهانة لحرم لمس القرآن حتى من الخارج. واضح؟ من الخارج يعني مجرد تلمسه قبل هذا حرام، لم يقل أحد بذلك. واضح؟ إذا المسألة غير من قبل الوضوء وعن الوضوء، وإن هذا وجب كثير من الأمور لحتى حرم لمس كتاب لمس القرآن حتى من الخارج، لأنه خلاف التعظيم. إذا لحرم لمس المسجد لحرم لمس أمور حتى الكتب الدينية الرسائل العملية أيضا سوف يكون من باب التعظيم. واضح؟ قال نعم أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه، والجلوس يعني وأيضا يحرم الجلوس في المساجد. مراده بالجلوس هنا اللتف مو مطلق الجلوس، يعني المراد هو اللتف بالخصوص، سواء كان هذا اللتف بجلوس أم بوقوف أم بأي طريقة أخرى بالضجاع ونوم، فاللبس هو نفسه حرام، لكن مصنف عبر بمصداق من مصادق اللبس وهو شنو؟ وهو خصوص الجلوس باعتبار من المصادق الواضحة. لكن ذكرت أنه هذا هناك ما هو أعم من الجلوس وهو مطلق اللف، فلو قال لف لذلك مسألة أوضح. هذا طبعا هو رأي المشهور أيضا، ذهبت اللاف إلى كراهة ذلك، كراهة اللف لرواية تعتمد عليها، هي في الحقيقة رواية شاذة يعني خارج عن الرواية، يعني طبعا الراتبة في المناسبة أنه هناك روايات شاذة كثيرة، ونحن لهذا لم نقل بأن كل ما هو صحيح في كل باب من أبواب فأخذ بذنة، في كل باب من أبواب فقه فالرواية شاذة، رواية عجيبة يعني. نحن نحمل على التقية، نحمل على بعض السند، نحمل على الوضع، وأما أو إذا ما عرفنا لها نقول ماذا؟ نقول نوكل علمها إلى أهلها. وهذا لهذا في بعض النصوص أنه إذا تجيكم رواية ما تعرفوا وش المعنى لا تتكلمون بينها، تقولون هاي كذب وكذا، لعله إحنا نذكر أمر في مجلس ما تعرفوا في زمنكم، لعله زمن آخر يعرفوا، أو لعله حتى أنتم ما تعرفوا، إنما المعصوم يريد معنى آخر أعمى، فأنتم شنو؟ قولوا نوكل علمها إلى أهلها، والله العالم أهلها هم الأئمة، فنوكل علمها إلى أهلها، ولا هي الرواية بظاهرها ليس معنى غريب لكن نوكل علمها في تأدب واضح، أنا قلت في ذلك إذا تواجه رواية مو واضحة لا تقول باطلة كذب الإمام ما يقول، قل الله العالم أنا لا أفهم منها معنى الوجيه لكن أوكل علمها إلى أهل جانب تأدب مع روايات أهل البيت سلام الله عليهم الحمد لله على التجارة ثم تعالى
نارد رواية نهائيا يعني.
أي هذا المعنى فشاهد الكلام فيهم أنه هناك روايات شاذة، معنى شاذة أنه جملة من النصوص بل كل النصوص هي الوحيدة التي تخالف هذا، هناك روايات شاذة في كل باب يقول صاحب الجواب، ولو اقتصرنا في الفقه على الروايات وأن كل رواية يمكن أن تثبت حكم، لو قصرنا بتلك الطريقة أن أي رواية تثبت فيها حكم يقول تشكل لنا فقه غريب عجيب لم يقل به أحد، يعني ما يهدد مثلا خليه في النعمان، تذكر بعض أخواننا إدريس ذكر إدريس لقينا في المكان المحمود إدريس وغيره، مثلا بعض أخواننا ثاني أخذون الأكتاب من النصوص هنا، أي نصوص يشوفه بالكتاب يأخذ به مولانا، أكون نصوص عجيبة غريبة يعني، أنا أضرب لك مثال بسيط، تصور ما أكون نصوص تجول مسح الرجل بالوضوء يعني من إجماعيات الطائفة مصحيح، أكون نصوص يجول وأنا مستعد أطيب في كل مثال غسل ناس دوم يقول غسل الرجل الوضوء مو مثل يعني موافق الموافق العام، هاي مشكلة يعني أقول نصوص كثيرة من هذا الباب، نصوص كثيرة توافق العام أصلا يعني العام اللي يدرونه مش هتفجر بيها علينا، لكن أنت شو تقولون بكل بساطة احنا ننقاط من خلي يقولون كثيرا لكن بشرفهم يعرفون ما هو حجة عندنا مو يستلمون بالرواية، لهذا هم بعضهم قاعد يعني أنا يأخذ الرواية الشاغة ويعتبرها شو يعتبرها هي النسبب لنا. نعم لهذا ذهب السلام إلى كراهة ذلك واستدل برواية الشاذة لا يعبأ بها، وسلام على العالم الجديد ما اعتقد ذكرنا في رسول الله ذكرنا سابقا هو حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني فقيه إمامي سكن البغداد ومرسل في تبريز من أشهر كتبه المراسم، وهو من تلاميذ الشيخ في به. نعم قال المصنف رحمة الله عليه ومسكت أو شيء، والجلوس في المساجد ووضع شيء فيها سيحرم على المجند أن يضع شيئا في المسجد حتى لو كان هذا الوضع من الخارج ومن دون أن يدخل المسجد ومن دون أن يلبس فيه، يعني قلنا اللبس حرام زين افترض ما لبس غير اللبس لا يكون حراما زين، حتى اذا كان يضع شيء يقول لا الا اذا وضع شيئا في المسجد، لو فرضنا اراضي ان يضع اي شيء في المسجد يضع كتاب في المسجد ما يجوز ان يضع هذا الكتاب وهو مجلد، حتى وان كان وضعه من الناس من نافذه من نافذه يرمي الكتاب او يرمي هذا الشيء فرضا وضع قماش او شيء، ما يجوز ان يضع اي شيء في المسجد الا وهو على طهاره من الجنابه مو مجلد، واضح؟ قال ووضع شيء فيها يعني في المساجد. قال والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي خاصة، أيضا احنا قلنا أن الجواز يعني اجتياز الدخول من باب والخروج من باب، هذا ليس محرما على المسجد العادي صحيح؟ على في المسجد العادي في المسجد الاعتيادي ليس محرما، لكنه يكون محرما فقط في المسجد الحرام
ويقول
من باب الخروج من باب.
لكنه لو استاذ وهو في حاله الاجتهاد ووضع مثلا
لا وضع حال الاجتهاد حال اللبس حال عدم الاجتهاد باللبس ايضا حرام هذا نقول الا في المسجد الحرام المسجد المعظم اللي فيه الكعبه المشرفه هذا المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في المدينه هذين المسجدين يستثنيان فحتى الدخول من باب والخروج من باب اخر في هذين المسجدين هو حرام ويكون ايضا بالاضافه للدخول فواضح بعد اولى شيء يكون يحرم الاشتياق يحرم اللبس ويحرم الوضع لكن به خصوصيه شنو خصوصيه انه حتى الاشتياق هو حرام
لذلك يجب التيمم شيخنا
احسن بهذا لو كان مجنبا سياتي ان شاء الله قال والجواز في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصه في هذين المسجدين ولو اجنبي زين افترض شخص وكان طاهر دخل الى المسجد الى المسجدين الشريفين طاهرا واضح غير مجنب لكن وين صارت الجنابه عنده اجنبي في داخل احد هذين المسجدين العظيمين واضح حتى شنو الجنابه بتعمد باختيار ما مو هذا كلام نحن او الا هذا يترتب عليه اذا كان متعمد حرام واذا كان حرمه شديده واذا كان متعمد احنا ليس كلامنا الان في التعمد وعدم التعمد كلامنا الان في ما هو تكليف شرعا لكن المصنف يقول لو كان احد في داخل احد هذين المسجدين ثم اجنب فيجب عليه ان يتيمم ليخرج بهذا التيمم من المسجد ما يجوز ان يخرج من دون تيمم إلا إذا لم يتمكن من التيمم هذا بحث آخر إذا لو لم يتمكن من التيمم بحث آخر معذور لكن إذا تمكن من يجب إذا تمكن من التيمم يجب عليه أن يخرج متيمما واضح هذا قال ولو أجنب فيهما لم يقطعهما يعني لم يتجاوزهما إلا بالتيمم إلا أن يكون متيمما واضح قال ويكره له يعني للمذنب الأكل والشرب ورد أنهما يورثان الفقر وفي رواية أخرى ورد أنه يخاف عليه من الوضح والوضح هو البرد اللي يجنب يأكل وهو مجنب أو يشرب قال وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق يعني الكراهة لها مراتب من مراتب شديدة ومراتب ضعيفة المرتب هي يبقى كراهة اللي يأكل ويشرب يبقى مكروه لو الأكل يشرب حالة ثانية مجنبا لكن تصير شوية أخف وأوطأ إلى شنو إلى تمضمض أو تنشر طبعا أو توضأ في بعض الوضوء أيضا يخص في الكراهة
الشيخ يقول أنه مثل هنا إطلاق لفظ الكراهة على هذا العمل يقول مو معناته أنه عدم حصول الثواب مطلقا وإنما قلة الثواب
نعم متوهم
هو مكتوب في الشرح
يعني لا مو هنا مو على هذا المورد على مورد اخر شيء ان شاء الله وهي مساله قراءه الايات ما زاد اغلب قراءه هي هاي بالقراءه منها انا اذكر لكم هناك اتعرض لهذه الفكره واوضح لكم شنو الاشكال قال ويكره له الاكل والشرب وتخف الكراهه بالمضمضه والاستنشاق وقراءته يعني ويكره له قراءه ما زاد على سبع ايات فاذا قرا المجنب سبع ايات العفو ازيد من سبع ايات فهو مكروه عليه واضح مكروه له ان يقرا اكثر من سبع ايات طبعا سبع ايات مو مشترط فيها ان تكون متوالي حتى لو يقرا مثلا شو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وراه فترة قال الحمد لله رب العالمين وراه فترة قال قل هو الله أحد آية أخرى من غير سورة نفس الشيء سبع آيات إذا أكثر من سبع آيات إذا صدق أنه قرأ أكثر من سبع آيات فيقول قد ارتكب مكروهين وهناك من يقول أن نفس الآية إذا يكررها سبع مرات هم بكم إن بسم الله الرحمن الرحيم إذا يكررها سبع مرات هم مكروه هناك من يقول ذلك زين يقول من غير الأذان أما مع الأذان تقدم حرمة القراءة منها ولو كانت آية واحدة وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير الأزائم وأشد من ذلك قراءة سبعين واضح؟ أشد كراهة، هناك بين الكراهة. طبعا الفرق بين الأكل والشرب هو في نفسه مستحب شيخنا؟
لا
زي القراءة والقرآن مستحب في نفسها؟
طبعا من هنا بعد نسأل على هذا الإشكال اللي قبل شيخ الكراهة
انه اكو افعال هي في نفسها محبوبه لله.
شيخ موسى اصلا اكو مره اذا كان الاكل والشرب،
لا لا هاي حرامين
ثانويه.
ولا نخلي بالك الافعال في نفسها محبوبه مرغوبه من الله، مع هذا تطلع عليها عنوان كراهه. شلون؟ مثلا الصلاه في الحمام هي صلاه مستحبه بالقصد واجبه، لكن تكره الصلاه في الحمام. شو يعني تكره الصلاه في الحمام؟ يعني عليها مسجد النوم، عليها مرغوبيه. واضح؟ هل مقصود بالكرامة كراهة الصلاة في الحمام مقصود فيها أي أخرى قائد خدمك كثيرا تقائد أنه مقصود أن الكرامة إذا كان متعلقها أمر مباح يكون معناها شنو؟ وجود مسألة خبيثة، وجود مسألة ضعيفة لا تصل إلى مرحلة الحرمة، والحرمة مسألة كبيرة. مثلا حرمة الزنا فيه مسألة عظيمة، لهذا الله منع منه هذا الفعل وحرم عليه وعاقب من يفعله. واضح؟ بخلاف مسألة مثلا الشرب واقفا في الليل، اكو فيه مسألة. اذا قلنا انه مكروه اعتقد انه يستحب الجلوس مو يكره الوقوف، بس لو فرضنا او شم النبت، خلنا ناخذ مثال واضح، شم النبت الطيب في صيام شهر الصائم يكره الصائم شم النبت، او اي مثال للكراهة. مثلا هذا صيام مفترض الصيام ما مفترض مجال، خلينا نجيب مثال نصل على مثال شرب الماء واقفا ليلا. فرضا ان قلنا انه هو مكروه، يعني هو مو المكروه، هو يستحب شرب الماء جالس الليل، بس قلنا ان قلنا انه هو المكروه شو يصير؟ ان قلنا انه هو المكروه يعني هناك مفسده في هذا الشيء. اذا شربت الماء واقفا ليلا هناك مفسده، بعضهم يقول مفسده صحيه، ما ادري شو يصير باقدام رجلين، ما ادري شنو دوار كذا، مو هذا كلام، مو اكو مفسده. فاذا الكراهه اذا تعلقت بالامور المباحه شكم تولد مفسدة. إذا تعلقت بالأمور المستحبة والواجبة مثل شنو؟ صلاة الظهر في الحمام وصلاة الظهر واجبة ولأنها في الحمام صارت مكروهة. قراءة القرآن مستحبة، إذا قرأت القرآن وهو مجنون أكثر من 7 آيات ما وصل ل70 يقول مكروهة. شنو معنى مكروهة؟ يعني أنك مفسدة، يعني إنسان يصلي يكون مفسدة في صلاته؟ هنا الجواب لا. المراد بالكراهة في العبادات فقط، المراد بالكراهة في العبادات قلة التراهة. يعني اللي يصلي في الحمام مو مثل اللي يصلي في المسجد، المسجد يجي أجر كذا بالملايين، اللي يصلي في الحمام يجي أجر 10 أو 5. واضح؟ مو مثل الكراهة اللي يشرب الماء جالسا أو واقفا، يجي مو مع قلة التراهة، أصلا ناكو جواب لا تناك مفسدة تجي، فلا تجيك مفسدة. بخلاف اللي يصلي بالحمام ما علي مفسدة، ما تجي مفسدة، بالعكس التقرب إلى الله هو غاية أمر. التقرب إلى الله مو مثل التقرب ذاته، ما بدي يتقرب إلى الله في مكان يستحب أو مكان جائز. واضح؟ هذا مراد نقول المعروف بين الفقهاء أن الكراهة في العبادات معنى قلة الثواب لا عدم الثواب إطلاقا أو عدم أو وجود مفسدة. واضح؟ وفي قاعدة أخرى إن لا توجد لدينا عبادة موصوفة بالإباحة، ما عندنا عبادة مباحة، أي عبادة
لو مستحبة أو واجبة،
العبادة مطلقا إما أن تكون مستحبة أو واجبة أو محرمة أو مكروهة، ما عندنا عبادة شنو؟ مباحة. راح تقول شلون عبادة محرمة؟ نعم تصوم الوصال هو عبادة لكن محرمة، مو شيء؟ أو صوم العيد يا أخي. زين قال وما زاد وأشد من ذلك إقراء السمعين، هذا يكون أكثر كراهة بمعنى شنو؟ أقل ثوابا. يعني اللي يقرأ 70 آية المجرم إذا قرأ 70 آية يحصل من أجل قليل جدا، مو مثل يقرأ 70 آية وهو شنو؟ وهو متطهر، وهو متطهر يحصل مثلا 1,000,000 مثلا، إذا قرأ 70 آية اللي يحصل 5 أو 6 مقربا يعني. بالنتيجة هو ما خسران شيء، حتى لهذا الواحد إذا ما عنده غير الصلاة بالكراهة خليه يسوي أحسن مما كنا، لكن أبو أكثر إذا يقدر يتجاوز. قال وما زاد، يعني ما زاد على السبع وعلى السبعين، على أصبع السبعين بالضبط، ما زاد على السبعين شو يكون؟ أغلب كراهيتين.
أصلا شيخنا تبين لنا بأنه مراتب توجد الكراهة.
إيه؟
ما تبى مثل كراهة ببس كراهة ومن ثم كراهة مشددة أو شديدة مثلا أو كراهة مغلظة. إذن توجد مراتب
للكراهة. نعم قلت لك أنه عمر مشدد عمر عفو
مغلظ أو مشدد أو كراهة.
إيه قابل الشتتي والضعف أمر قابلون للشتتي والضعف أمر يعبر عنه بالمشكك.
حتى انه سوف يتردد على انه يعني في الصفحات القادمة انه كراهة مغلظة او كراهة شديدة.
هناك من الفقهاء من حرم الزيادة عن السبع او فوق السبع حرام. واضح؟
زين.
قال ومس المصحف يكون مكروه. طبعا مس المصحف المراد به شنو؟ ما عدا ما عدا الكتاب والتوابح. اما الكتاب والتوابح
واضح
لمس الجلد لمس الورق ما بين الاسطر. وما زاد اغلب كراهيه ومس المصحف به. قال والنوم يعني ويكره النوم حتى يغتسل او يتوضا او يتيمم.
بس هو مو الوضوء الواجب وانما الوضوء اللي
هو احتمال مبيح انه مستحب انه يتيمم اذا اراد ان ينام على طهارته حتى لا يكون ميت حتى مع وجود الماء يستحب له
التيمم. الرافع للكراهه
يعني؟ اي هذا وضوء رافع للكراهه او وليس رافعا للحدث. قال والخضاب يعني ويكره الخضاب. طبعا الكباب يشمل نعم مطلق الكباب بالحنة او بغيره باليد يخفض او بغيره كلهم مكروهون.
اكيد ورد روايات
مثلا. نعم كل مسألة طبعا عن المسؤول. واما الغسل ان شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين.